أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا من الأبحاث السابقة إلى أن المفطر السادس بحسب ترتيب الماتن الذي هو الغبار الغليظ، لم يمكننا إثبات مفطريته بدليل، وقد تقدم أن الرواية المستدل بها في المقام وهي معتبرت كما عبروا سليمان بن حفص لم يمكننا إثبات اعتبارها لأكثر من سبب تقدم البحث فيه، مضافا إلى أنها على مستوى الدلالة ورد فيها مطلق الغبار، فالعامل بها عليه أن يفتي بمطلق الغبار كما أفتى الشيخ وبعض المتأخرين والسيد الخوي. وتقدمت مناقشة مقالة السيد في المستمسك من أن الغبار الكنس لا يكون إلا غليظا. قلنا غبار الكنس كبقية الأغبرة، قد يكون غليظا وقد يكون غير غليظ. من هنا مفطرية الغبار مطلقا لم تثبت، مفطرية الغبار الغليظ بالخصوص إن أريد منه مطلق كثافة للغبار ولو لم يصدق مفطر آخر من قبيل الأكل مثلا، ولم تثبت قاعدة مطلق ما يدخل إلى الجوف، لا دليل عليه. ومن هنا انتهينا إلى أن هذا ليس من المفطرات أصلا بعنوانه. نعم يمكن أن يكون مراد مشهور المتقدمين من الغبار الغليظ ما فرضناه في بداية البحث وأخرجناه عنه، ما لو اجتمع مقدار من الجرم في الفم بسبب الغبار، أتربة صغيرة أو رمال صغيرة، ويكون ناظر هذا للبلاد التي هي بيئة النص الديني وبيئة الفتاوى مثل العراق والحجاز كالمدينة المنورة ومكة المكرمة اللي بصير فيها عجاج شديد، فعادة الإنسان يشعر في القصبة الأنفية الهوائية أو في فضاء الفم بأنه صار فيه نوع من الأتربة، ابتلاعها مع الريق يصدق معه عرفا أنه ابتلع شيئا وأدخله إلى الجهاز الهضمي. إذا هذا مقصودهم وأنا أحتمل إنصافا يعني، وإلا ليش قيدوا بالغليظ لو كانوا عاملين برواية سليمان بن حفص؟ ومن هنا أنا أعود فأشكك أن يكونوا أصلا هم عاملين برواية سليمان بن حفص، قد يكونون ذكروا الغبار الغليظ من باب كونه من مصادق مفطرية ما يدخل إلى الجوف أو الأكل، بتوسعة مفهوم الأكل لكل ما يدخل إلى الجوف عبر أداة الأكل، فضاء الفم أو الأنف، يعني ما وصل إلى الحلق. إذا كان الأمر كذلك حينئذ بعض التفاصيل اللي تذكر بعد ذلك تسقط عن البحث. خليني أقرأ. السادس إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه، بل وغير الغليظ على الأحوط. نحن بنينا أصل الكلام في الغليظ وغير الغليظ على الاحتياط الاستحبابي بعد البحث المتقدم. قال سواء كان من الحلال كغبار الدقيق يعني الأصل مثل المطحنة اللي بتطلع غبار، غبار قمح يعني هذا حلال أصله، يعني القمح حلال أكله فغباره من حلال، أو الحرام مثل غبار التراب، التراب حرام أكله فغباره غبار ما يحرم أكله، ما في فرق بينهما إنصافا. إذا قلنا بالمفطرية بسبب فتوى المشهور لا فرق لأنها مطلقة كلماتهم، وإذا قلنا بسبب الرواية أيضا لا فرق لأنها مطلقة من هذه الجهة كل غبار. فهذا كلام دقيق جيد التسوية في الإثبات والنفي، وسواء كان بإثارته بنفسه، أرجو الانتباه هذا بعدنا ما بحثنا بس ما بده بحث، هذا إشارة، بكنس أو نحوه يعني بإلغاء خصوصية الكنس الواردة في رواية سليمان، مثل اللي بيشيل مثلا بطانية من الأرض وبينفضها أو بيطلع منها غبار، هذا مثل الكنس، أو بإثارة غيره. يعني أنا جالس وهو يكنس، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه. المقصود من التمكين التمكن، يعني مع التمكن من أن لا يدخل إلى جوفه، ومع ذلك ما تحفظ منه. يقول لا فرق في المفطرية بين هذه الأمور الثلاثة، هذا في مقابل بعض التفاصيل اللي ذكرت في بعض الكلمات. يعني مثلا بعضهم قال مختص بالكنس لأن المفطرية مفطرية تعبدية لم تثبت على القواعد العامة، مثل قاعدة لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث أو أربعة، فهو مفطر تعبدي ثبت بهذه الرواية فليقتصر فيما خالف القواعد على مورد الرواية، وموردها ما لو كنس. اللي قال نحو الكنس يدخل، قال العرف يلغي خصوصية الكنس بحسب مناسبات الحكم الموضوع، العبرة بكم الغبار وكيف الغبار، كان من كنس أم كان من نفض للبسط والحصر وما شابه، شو الفرق؟ طيب بعضهم قال الوارد في الرواية هو يكنس ويستنشق الغبار. طيب اللي ما عم يكنس مش بفعل نفسه، بفعل غيره وهو جالس، أيضا قالوا عرفا لا فرق، العبرة بدخول الغبار إلى الحلق. الإنصاف أنه التعميمات في محلها، يعني ها تعميمات في محلها. نعم تبقى قصة إثارة الهواء، الشيخ كاشف الغطاء الشيخ جعفر الكبير رضوان الله عليه فصل في كشف الغطاء بينما لو كان من الهواء أو من غير الهواء. ليش فصل هالتفصيل؟ ما مبين الوجه بشكل كامل هو، لكن الوجه واضح. بلاد العراق، بلاد الحجاز، كثير من البلدان واللي هي بيئة النص، نص الإسلام المحمد الأصيل، يعني نص النصوص الفقهية الشيعية، أول ما تنظر هي عامة، لكن أول ما تنظر إلى بيئتها واضح جدا أنه في الربيع وفي الصيف يثور العجاج بشكل قوي جدا، ولو كان مفطر كان كثر السؤال والجواب عنه والأخذ والرد، ولو كان مفطر كان صار من الواضحات لا يخفى على أحد، مع أننا لا نجد عينا ولا أثرا في الروايات لا سؤالا ولا جوابا عن هذا الأمر، وما في سيرة قطعية على لبس الكمامات ها في هكذا بلدان تاريخيا. مقصود الكمامات مش الكمامات الحديثة، يعني كل شيء يوضع على الأنف والفم، وهذا قد يعد أدل دليل على عدم المفطرية للغبار الذي يثيره الهواء. خش كلام، كلام جيد هذا، لكن أقول هذا الكلام كان ينبغي أن يشككنا في أصل مفطرية الغبار الغليظ، إذ العرف يأبى أن يفصل بين غبار وغبار، لأن التعبد المحض في مفطرية الغبار، غبار الكنس مثلا أو غير غبار العجاج الذي يثيره الهواء، بعيد غاية البعد. ولذا فإنما ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه في هذا الموضع من التفصيل بحسب ظاهر بحثه، ما علي بفتوى، بين بقية الأغبرة وغبار العجاج الربيعي أو الصيفي، يعني في مواسم العجاج، نتيجة مثل هذه السيرة بعدم التأبي وعدم وجود السؤال والجواب، كان ينبغي أن يكون منبها له إلى التشكيك في أصل مفطرية هذا الغبار الذي زعم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أنه مفطر تعبدي ليس على الموازين، يعني ليس على طبق الضوابط العامة. أقول هذا مشكك آخر في هذه المفطرية. نعم لو قلنا بأن الغبار مطلقا مفطر، فمن يتمكن من دفع الغبار عن نفسه فلا يدفعه فهو مفطر اختيارا بلا إشكال ولا ريب، إذا لم يتحفظ منه. بل أكثر من هذا أنا أقول، وسيأتي بعد قليل في مفارقة الماتن، أقول لأنه بعد قليل الماتن سيقول بأنه إذا ظن عدم الوصول فترك التحفظ فلا يكون مفطرا. أقول من يحتمل الوصول عليه أن يتحفظ، لأنه إذا وصلا مع الالتفات وعدم التأبي يكون بحكم العامد بلا إشكال ولا ريب، لو لم ينوي إدخاله لكنه لم يكف عنه، لم يكفه عن نفسه، فيشكل حينئذ فتوى الماتن الأخيرة كما لا يخفى. على كل حال هذا تمام الكلام في الغبار. طبعا ما بدي أحكي بالفتاوى اللي بالتعليق الطويلة 30-40 تعليق على العروة، صارت واضحة وجوهها، أكثرهم إما أفتى إما احتاط، وإما عمم لمطلق الغبار وإما خص بالغليظ، وجوه الفتاوى والتعليقات صارت واضحة يعني ها؟ كما لا يخفى. واللي أنكر مفطرية المفطر أيضا صار وجهه واضح، لا داعي بعد، ما في تعليقة فيها كلام علمي جديد حتى نبحثها يعني غير ما تعرضنا له، نحن نتعرض للتعاليق التي تشير إلى مباني غير مذكورة. ثم قال الماتن: والأقوى إلحاق البخار الغليظ. طبعا البخار لا يكون إلا غليظا، فالظاهر لأنه أساسا البخار تكثيف الماء، وإذا ما بلغ مرحلة الغليان ما بيطلع البخار، واللي بيطلع قبل مرحلة الغليان هو مش غذاذ، شيء بسيط جدا. إما مراده من الغبار الغليظ، من البخار الغليظ ما يكون عند الفوران واللي هو مرحلة ما بعد الغليان يقال لها مرحلة التبخير، في مقابل ما يكون عند درجة 90% اللي بيبلش يطلع شبيه الدخان البسيط من الماء والمطلق والمضاف يعني المائعات. وإما مراده من البخار الغليظ الكمية، أنه مرة أنت حتطلق قدر وعم يغلي وجالس فوقه بحيث شوية بصير وجهك ماي، يعني التفرقة بالقلة والكثرة، ومرة حاطط ركوة قهوة صغيرة قد ما يطلع منها ما رح يسوي لك شيء. أيا يكون مراد الماتن، الذهاب إلى مفطرية البخار الغليظ الكلام فيها هو الكلام في ماذا؟ هو الكلام في الغبار الغليظ، مع فرق مهم، مع فرق مهم، وهو أنه بناء على مفطرية الغبار الغليظ تعبدا بالنص يكون الإفتاء بمفطرية البخار الغليظ من القياس، لأن تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية مع كون الأمر تعبدي أمر غريب ها؟ إذا علم وجهه بحسب مناسبات الحكم والموضوع حينئذ يقال إلغاء الخصوصية عرفي. المفروض أنه لا الغبار الغليظ آكل ولا البخار الغليظ شرب، وإلا لانطبقت عليه مفطرية الأكل والشرب. انتبه، المفروض عندما قال بالمفطرية التعبدية أنه لا يقول بمطلق ما دخل إلى الجوف، فلا يبقى حينئذ حسب ما ذهبوا ومنهم السيد الخوئي قسم يعني من المحققين إلى المفطرية التعبدية. طيب إذا المفطرية التعبدية يعني كيف ألغي الخصوصية وأنتقل إلى موضوع آخر؟ هذا هو القياس أساسا. شو هو القياس غير هذا؟ بتقلي أظن ظنا محتملا معتبرا كبيرا، هو هذا القياس. هو شو القياس يا أخي؟ ليش القياس عادة يكون مضمون بدرجة قوية؟ طيب فلا يبقى إلا القول بمفطريته على القاعدة. شو يعني القاعدة؟ يعني مطلق ما يدخل إلى الجوف، المفروض ما عم نحكي عن البخار اللي بيصير كمية في الفم فتبتلعه فيصدق عليه الشرب، هذا خارج تخصصا، هذا واضح ينطبق عليه الشرب. يعني إذا واحد الغبار مرات خصوصا إذا وضعت بعض العقاقير في الماء بيصير يطلع البخار بدرجة متسارعة جدا، حيث إذا فتح فمه الإنسان يشعر بكمية معتد بها من الماء في فمه، فإذا ابتلعها يصدق الشرب. نحن ما عم نحكي عن هذا، إذا صدق مفطر آخر ما عندنا كلام فيه، انتبهتوا؟ فإذا المقصود من الغبار الغليظ، من البخار الغليظ اللي قيس على الغبار الغليظ ما لا يصدق عليه الشرب وهو محل الكلام، فنقول مستندكم فيه إما الرواية وهو قياس، دعوة إلغاء الخصوصية نقول عهدته على مدعيها، مطلق ما يدخل إلى الجوف نقول هذه القاعدة لم تثبت فيما تقدم، الرجوع إلى عنوان الأكل والشرب نقول لا يصدق إلا في حالات نادرة جدا أخرجناها عن محل البحث ونسلم فيها بالمفطرية، ها؟ مثل ما أخرجنا الغبار اللي بيجتمع بالفم. طيب حينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه لا تبقى مزية للبخار الغليظ. الأغرب من هذا المات المحطاط قوى، طبعا هون كثير من المعلقين احتاطوا ومنهم من نفى والسبب صار واضح، قال ودخان التمباك ونحوه، تمباك مثل الترياك مثل الأفيون مثل كذا، ما عم نتكلم عن حكم التكليفي هي حرام وحرام هذا بحث آخر، عم نحكي عن الحكم الوضعي المفطرية. طيب دخان التمباك على أي أساس تقولون بمفطريته من أي باب؟ يا أخي البخار الغليظ، قد واحد يقول لك بيصدق عليه شرب، قد واحد يقول لك إيه الدخان أيضا يصدق عليه الشرب. طيب كيف يصدق عليه الشرب؟ قولوا لنا أجركم الله كيف يصدق عليه الشرب. يقول سبحان الله الناس كلها تقول يشرب الدخان، يشرب الترياك، يشرب المخدر الأفيون، نقول هذا الشرب ليس شربا، هذا تعبير عرفي، الدخان استنشاق وليس شرب كما لا يخفى سواء عبر الفم أو عبر الأنف، ها؟ ثم ما ثبت أنه كل شيء بيطب القصبة الهوائية كما قلنا مطلق ما يدخل إلى الجوف ولو كان دخانا، بالعكس السيرة العملية أساسا نجلس إلى جانب، كان الناس كلهم يشعلون تحت القدور بماذا؟ بالحطب، يتدفؤون بالحطب، سيرة قطعية عارمة، كمية الدخان اللي بتطلع من الحطب لا تقل عن كمية الدخان التي تخرج من التتن أو بقية ما يشرب، يعني ما يستنشق من قبيل الترياك وغيره. فعلى أي أساس تقولون بأن الدخان مفطر؟ سيد الحكيم رضوان الله عليه في المستمسك جمع هيك عدة وجوه موجودة في كلمات المحققين، بعضهم قال بأنه بواسطة الاعتياد والتلذذ يقوم مقام القوت الأكل والشرب ويكون أشد من الغبار في التقوية والتأثير. يا سبحان الله، هذا وجه شو يسموه؟ أحسن الحالات نسميه وجه استحساني، ها؟ خير إن شاء الله كل شيء منشط، لنفترض منشط، بعدين أنا ما فهمت كيف بيقوم مقام القوت، بيخليك تحس إنه ما بدك قوت بس ما بيقوم مقام القوت، الفيتامينات تقوم مقام القوت، ليش أنتوا جنابكم قلتوا بمفطرية الإبرة في العضل؟ كلهم قالوا بعد المفطرية في العضل تقريبا، يعني إلا نادر شديد الندرة، ها؟ حتى لو كانت فيتامينات شرب هالأمور بنسيك همومك مثلا، خصوصا بعض المواد المخدرة، بس لا يقوم مقام القوت في التقوية، يعني في التقوية الهضمية، بالعكس بنسيك إذا بقيت على هالحالة بتموت جوعا بس ما بتحس بألمك كثيرا، فلا يقوم مقام القوت. ثم لو فرضنا أنه يقوم مقام القوت، وين عندنا قاعدة بتقول كل ما يشعر الإنسان بالقوة أو اللذة، ها؟ المعدية طبعا يكون مفطر، وين عندنا القاعدة؟ طيب مطلق ما يدخل إلى الجوف ذكرناه وأجبنا عليه. بعضهم قال إن سيرة المسلمين مستقرة على الاجتناب عنه. إسا تعال شوف المتشرع والمتدينين إذا شافوا لهم واحد بيدخن في شهر رمضان شو بيقولوا؟ أنت مفطر؟ على سبيل الاستنكار مش الاستفسار. أقول صحيح، إنصافا هالكلام صحيح، موجود سيرة عارمة بين المتدينين على اجتناب الدخان في نهار شهر رمضان في حال الصوم. لكن تعال معي لنسأل، هل هذه السيرة سيرة ممتدة إلى عصر النص؟ الجواب يقال في القرن السابع، بعضهم أقل بقليل بعضهم أكثر بقليل، اكتشف دخان التنباك. ها؟ فهذه سيرة منقطعة عن عصر المعصوم عليه السلام، قطعا منقطعة. وهذه سيرة ناشئة من الفتاوى، الاحتياطات في الفتوى والفتاوى هي اللي جعلتها السيرة عند المتدينين. احنا ما فينا نستدل منها ما دامت غير متصلة بعصر النص، فنستكشف بالسكوت الإمضاء. وغريب قول البعض كسيد مصباح المنهاج ما لفظه بأن مقتضى سيرة المتشرع ومرتكزاتهم اجتناب عملية التدخين المعهودة بالتبغ والإفيون ونحوهما، وهي وإن كانت سيرة حادثة مع تسليم السيرة الحادثة نتيجة حدوث الابتلاء بذلك، يعني بيعترف أنه بعد عصر النص بقرون أيضا، إلا أنه يصعب جدا الخروج عنها والعمل على خلافها مع شدة إباء المرتكزات لذلك. غريب هالكلام، أي مرتكزات هذه؟ هل هي مرتكزات متشرعية أصلية أو مرتكزات ناشئة من الفتاوى واشتهار الفتوى والعادة الناشئة من الفتاوى والاحتياطات من قبل المجتهدين الذين يقلدهم الناس؟ هذا ليس ميزانا في الإنتاج الفتوائي كما لا يخفى. ولذا فإن جده السيدة صاحب المستمسك مع اعترافه بأن الاستبشاع لمخالفة الحكم المذكور في هذه الأعصار بلغ حدا يلحقه بمخالفة الضروري، مع ذلك لم يقبله جزءا من عملية استنباط الحكم واستخراجه، لأنه مهما بلغ معروف المنشأ. من الوجوه أيضا لتذكر في هذا المجال بأن التدخين ماح لصورة الصوم بحسب ارتكاز المتشرعة، جوابه واضح، نقول ارتكاز صار ارتكاز حديث، ماح لصورة الصوم هي شو؟ هي صورة الصوم، صورة الصوم اجتناب المفطرات مش أكثر من هذا ولا أقل. بالله عليك، واحد جالس لي حد النار، أنا بدي أسأل سؤال، أليست النار والحطب شائعة في المجتمعات العربية إبان ذلك في العراق والحجاز و أليست تخرج بدخان كثيف جدا؟ ألا تجلس النساء والرجال حول النار للتدفئة وبالأخص النساء للطبخ ساعات طويلة ويستنشقون هذا الدخان؟ أليست هذه سيرة قطعية واضح أنها متصلة بعصر النص؟ أرجو الانتباه، واضح لو مو واضح؟ حدا بيقول هذا هكذا سيرة، سيرة الإشعال والاحتطاب والتدفئة والطبخ بالحطب سيرة مستحدثة؟ ليش؟ شو كان عندهم غاز؟ والله شو كان عندهم يولعوا؟ لو كانت مفطرة لكان الحكم بها من أوضح الواضحة. قد يقول قائل نفرق بين التنباك وغيره، أقول بماذا تفرق؟ بكمية الدخان؟ ها؟ إذا بكمية الدخان تعال اثبت لي أنه كمية الدخان فارقة، هذا واحد. اثنان، إذا فصل في التدخين بين مثل ما يخرج أدخنة كثيفة جدا وبين بعض الفلترات مثل السيجارة الآن لها فلتر، وللفلتر فلتر، وفي فلترات أيضا توضع فيها سيجارة. يعني إذا قلت نسبة الدخان وكثافة الدخان لازم ما تقولوا بالمفطرية، فإن دخان العود أكثر بكثير مما كان يبتلى. يا أخي مش بس يبتلى به، شائع البلول في المجتمع العربي والإسلامي. غريب ألا تفكرون معي؟ مو غريب أننا لا نجد عينا ولا أثرا، لا من سؤال ولا جواب ولا شيء عن الموضوع مع شدة الابتلاء به. طيب، دعوة التفرقة ترجع إلى وجوه أخرى مثل التقوية، مثل التي ناقشناها. ولذا قال الشيخ الأعظم في كتاب الصوم، ما لفظه الأقوى، الإلحاق أي إلحاق الدخان بالغبار الغليظ، لو عممنا الغبار لغير الغليظ لماذا؟ لتنقيح المناط. طيب ماشي، أي مناط هذا؟ تنقيح المناط القطعي، يعني إلغاء الخصوصية والأولوية، يصير الدخان أولى من الغبار غير الغليظ لأن الدخان أغلظ منه إسا بتشوف الوجه. وإن قيدناه بالغليظ فالأقوى عدم اللحوق، لأن ليش؟ لأن الأجزاء الترابية تلصق بالحلق وتنزل مع الريق، أرجو الانتباه، بخلاف الأجزاء اللطيفة الرمادية في الدخان فإنها تدخل في الجوف مصاحبة للدخان النازل ولا تلصق بالحلق. فمثلها مثل الغبار غير الغليظ، ها، بس مو مثل الغبار الغليظ، ولا ينزل مع الريق منها شيء. والدخان ليس مما يؤكل، والأجزاء الرمادية ليست منفردة عن الدخان حتى يصدق الأكل بنزولها. يعني شو عم بيقول الشيخ؟ عم بيقول إذا غبار غليظ بتصير مثلها مثل الغبار الغليظ، إذا الغبار غير الغليظ عممنا له يكون التعميم من جهة أن أجزاءه تلتصق وتنزل مع الريق، بين الغبار بين الدخان مش هكذا، لا ينزل مع الريق، ينزل مع الهواء. أقول شو هالتحليل يا شيخنا العظيم؟ مين قال لك ميزان المفطرية في الغبار إنه ينزل مع الريق مو مع الهواء؟ يعني بالله عليه لازم تفصل حينئذ بين من كان فمه جافا فدخل الغبار، وبين من كان دمه فمه غير جاف فدخل الغبار. بعدين من قال لك يا شيخنا بأن هذا هو المناط؟ أي عرف إن هذا؟ أنا مش شايف التحليل تحليل عرفي، وما شفت إجا إلى ذهن فقيه قبل هذا العظيم الشيخ الأنصاري في كتاب الصوت. فهذا الكلام ليس في محله أيضا إنصافا. يعني الصحيح عدم المفطرية إلى هنا، نضيف إليها الرواية الواضحة يا أخي اللي تقدمت، وهي موفقة عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام، سألته عن الصائم يتدخن بعود واستظهرت منها العود مش الحطب، مو الاحتطاب ولا إشعال النار أثناء الطبخ، العود هو العود الذي يتدخن فيه المعطر اللي كان شائع في الوسط العربي. هذا العود إسه شوف إذا بتخلي مجمرة العود بيطلع دخان جدا كثيف أكثف من دخان السيجارة. يقول أو بغير ذلك، بغير ذلك بيشمل حتى دخان السيجارة من باب كونه من المصادق لا من باب كونه موجودا زمن النص، لأنه ما كان زمن النص، فتدخل الدخن في حلقه. فقال جائز، يستطيع أن يتعمد ذلك، ما في مشكلة، وفعل اختياري. فأنا لا يبقى لدي أدنى تأمل في أن التدخين غير مفطر من هذه الجهة، حتى احتياط استحبابي، والله حتى احتياط استحبابي لا أميل إليه. مولانا في قصة واضحة، شو بدي الآن الفقهاء أكثرهم بيحتاطوا في قضية واضحة، وضوح الشمس في رائعة النهار، كل المجتمع العربي كان يحتطب ويشعل النار للتدفئة والطبخ، والدخان الذي يخرج، نحن أبناء قرى يا أخي ورأينا الدخان الذي يخرج عند الإشعال دخان كثيف، لا يقل كثافة عن دخان السيجارة أو النرجيلة. ها؟ وعلى هذا الأساس نقول لا إشكال ولا ريب في أن الدخان غير مفطر. يا أخي لا أقل في نار كثيرة مقللة جدا يكون دخانها كثيف جدا. ها؟ مثل الحطب اللي بيكون شوية رطب مثلا ما بيشعل بسرعة بصير يعطي دخان دخان ويعس. ها؟ كان على الأئمة صلوات الله عليهم مسألة ابتلائية عامة البلوى أن ينبهوا عليها، أن يفصلوا يا أخي بينما كان دخانه كثيف وغير كثيف. لا نجد عينا ولا أثرا من هذا مع شدة الابتلاء. لو كان لبان بلا إشكال ولا ريب. قال في الأخير ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهر. أنا ما بعرف ليش جاب هالفرق، لأنه سيأتي في الفصل القادم بأن كل المفطرات إنما تفطر في حال التعمد. ليش نكرر هذه؟ هذا قيد عام للجميع، ما في كلام جديد، واضح أن تعمد المفطرات كما سوف يأتي والمفطر. قال أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول. إذا المقصود من الظن ظن الاطمئناني فهو مثل العلم بالصيغة العقلائية طبعا النوعي، ها مو الشخص الاستثنائي. إذا المقصود الظن الاصطلاحي اللي هو 70% ها أقول لا، لا يصدق عليه أنه متجنب مع التفاته وعدم اعتنائه فيشكل القول المذكور. هذا لو قلنا بأصل المفطرية. طبعا هذا تمام الكلام في مفطرية المفطر السادس. وبهذا نختم بحث الفقه في هذا العام الدراسي الجاري. والسبب في ذلك أنه قد بقيت لنا بعض الأسابيع الدراسية، 3 أسابيع تقريبا، وبقيت بقية من كتاب الاستصحاب في الأصول. إذا بقينا نمشي درسا درسا أشك في إمكانية إنهاء بحث الاستصحاب. من هنا فصاعدا من الغد يعني إن شاء الله سوف ندرس كلا الدرسين في علم الأصول، مش درس واحد كبير، ندرس نصف ساعة إلى 35 دقيقة، ثم ندرس مكان درس الفقه درس أصول بمقدار نصف ساعة أيضا حتى ننهي الاستصحاب إن شاء الله. ننهي قبل نهاية العام الدراسي في الحوزة، لأن الحوزة دروسها دون البحث الخارج مستمرة إلى 10 تموز تقريبا. نحن إن شاء الله نحاول إلى نهاية شهر حزيران أو قبله أن نكون قد انتهينا. هذا تمام الكلام إلى هنا، على أمل اللقاء مع هذه الأبحاث التي هي خير ما تصرف فيه الأعمار وهي من الجهاد العظيم في سبيل الله في العام القادم بظروف أفضل، بحيث نلتقي مع الإخوة بشكل مباشر إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع ويذب عن المؤمنين جميع الأمراض والأسقمة والأوباء والأسقام والأوباء وكل ما يغيرهم إن شاء الله، وأن يحفظهم ويحفظ إمامهم عجل الله تعالى فرجه الشريف ومجاهديهم الممهدين الحقيقيين لهذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.